بينها الله في هذه السورة. ومنهم أي من المنافقين من يميزك يا نبي الله، واللمس معناه العيب والطعم، تقول العرب لمزه إذا عابه وطعن فيه. ومنه قوله يلمزون المطوعين من المؤمنين. لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب أحدكم أخاه ويطعن فيه. ومنه ويل لكل همزة لمزة، لأن اللمزة فعلة تدل على المبالغة، أي كثير لمز الناس، أي عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين صنف آخر يلمزك يا نبي الله، يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات، ويقولون هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ولم يراع فيها العدل كما ينبغي. ثم إن الله بين قبائحهم وفضحهم، بأن هذا القول الذي تجرأوا عليه ما حملهم عليه إلا الطمع والشرف ومحبة شيء يعطونه في خصوص أنفسهم. ولذا قال فإن أعطوا منها رضوا، فإن أعطوا من الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا، وإن لم يعطوا منها يفاد إلى حرف مفاجأة. وقد قدمنا في هذه الدروس أن إلى الفجائية فيها بعلماء العربية ثلاثة أقوال، قيل هي حرف، وقيل ظرف مكان، وقيل ظرف زمان، كما هو مقرر في محله. والمعنى إذا لم يعطوا من الصدقات شيئا فجأ ذلك سخطهم، أي غضبهم وعدم رضاهم. فبين الله أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة، إذا أعطوا شيئا رضوا وفرحوا، وإذا لم يعطوا شيئا غضبوا وسخطوا. وهذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة. ولذا قال فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يسخطون مضارع سخط الأمر بكسر الخاء، يسخطه بفتحها سخطا على القياس، وتخطأ إذا كرهه، وسخط الرجل بمعنى غضب. ومنه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أي غضب عليهم والعياذ بالله. ثم إن الله قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. معروف في علم العربية أن لو حرف شرط بالماضي، وأن حروف الشرط إنما تتولى الجمل الفعلية. ومعلوم أن في قوله ولو أنهم رضوا في محل مصدر، والمصدر الذي هي في محله اسم. والعلماء يجيبون عن هذا بأن متعلق لو محلوف عامل في قوله أنهم، والمعنى ولو ثبت أو لو وقع أنهم فعلوا كذا لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، رضوا أصله رضي، أصله فعل، وأصل لامه واو، لأن أصل رضي رضي بالواو، لأنك تقول منها الرضوان بالواو ولا تقول الرضيان بالياء، أصلها رضي بالواو، فتطرفت الواو بعد كسرة فوجد إبدالها ياء، فقيل فيها رضي بالياء مبدلة من الواو. ومن المعروف في علم التصريف أن كل فعل ناقص أعني معتل الآخر إذا أسند إلى واو جمع حذفت لامه، أصله رضي والياء مبدلة من واو فحذفت اللام التي هي ياء أصلها واو، وجعلت كثرتها ضمة لمجانسة الواو، فلذا قيل فيه رضوا. وأصل وزن الكلمة بالميزان الصرفي فعلوا، ووزنها الحاضر الآن فعوا، لأنها محذوفة اللام. وهذا معنى قوله فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها شيئا إذا هم يسخطون، إذا الهجائية تأتي جوابا للشرط كما هو معروف في محله. ثم إن الله قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله لو رضوا بنصيب الله الذي قسم لهم كما يعطى لسائر المسلمين من الصدقات وغيرها، وقالوا حسبنا الله، حسبنا معناه يكفينا الله جل وعلا، لأن في الله خلفا من كل شيء وكفاية من كل شيء، فمعنى حسبنا الله يكفينا الله سيؤتينا الله سيعطينا الله من فضله، أي من فضل الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيؤتينا رسوله ما أمر الله ما أمره الله به أن يؤتينا لو حسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله ورغبوا فيما عند الله وقالوا إنا إلى ربنا راغبون، أي رغبتنا إليه ورهبتنا إليه، لأن طمعنا وأملنا كله فيه، لأن المؤمن بمعناه صحيح رغبته إلى الله، لأنه يطيع الله ويتقي ويرغب فيما عند الله جل وعلا من الخير، كما قال تعالى مادحا للأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، لأن الرغبات كلها إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي بيده الخير وكل شيء بيده، فرغبة المؤمن إليه جل وعلا يستنزل رحمات الله وما يرجو من الله بطاعة الله جل وعلا وتقواه. وهذا معنى قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، جواب لو محذوف، دل المقام عليه والتقدير، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم، وقد جاء في القرآن وفي كلام العرب حذف جواب لو إذا دل المقام عليه، فهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلة حذف جواب لو في القرآن مع دلالة المقام عليه قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومنه قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فجواب لو محذوف. واختلف العلماء في تقديره على قولين متقاربين، قال بعضهم تقدير جواب لو في آية الرعد هذه في آية إبراهيم في آية الرعد هذه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن على حد قوله ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر. وقال بعض العلماء تقديره ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بالأرض لكفروا بالرحمن، ويدل لهذا قوله بعده وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. ومن حذف جواب لو في كلام العرب قول الشاعر فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا، يعني لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعنا. وهذا معنى قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله إلى قوله إنا إلى الله راغبون.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما كان من المنافقين طائفة يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات ويفترون عليه أنه لم يعدل في قسمها بيّن الله لهم أن الله تولى قسمتها وبينها وهو صلى الله عليه وسلم منكر لما أوضحه الله جل وعلا فقال إنما الصدقات المراد بالصدقات هنا زكوات المال الواجبة فالله جل وعلا بيّن في هذه الآية من سورة براءة مصارف زكاة المال التي هي إحدى دعائم الإسلام الخمس جعلها ثمانية وهي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل هي ثمانية وإنما أداة حصر وإثبات يعني لا يثبت استحقاق الزكاة لشيء غير واحد من هذه المصاريف الثمانية بإجماع العلماء. إنما الصدقات للفقراء الفقراء جمع فقير والفعيل إذا كان وصفا ينقص جمعه جمع كثرة على فعلاء على العادة ما لم يكن معتلا لام أو مضعفا وهذا معروف كل فعيل في القرآن وفي كلام العرب بمعنى فاعل لم يكن معتلا لام ولا مضعفا ينقص تكسيره جمع كثرة على فعلاء ككريم وكرما وأديب وأدبا وشريف وشرفا وعليم وعلماء وفقير وفقراء. أما إذا كان معتلا لام أو مضعفا فالقياس أن يكثر على أفعلا مثال معتل اللام كتقي وأتقيا وسخي وأسخيا ونبي وأنبياء وكذلك المضعف كحبيب وأحبا وشديد وأشد كما هو معلوم في محله. فالفقراء جمع فقير وهو جمع على القياس والمساكين جمع مسكين كذلك. واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأ حالا والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد من المتأخرين ويكادون يطبقون عليها أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. ومعنى هذا الكلام أنهما إذا افترقا بأن جاء في آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله اسم الفقير وحده أو المسكين وحده شملهما معا دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير لأن كونهما لا حاجة كونهما محتاجين يشمل كل منهما سواء وإن كان أحدهما أشد فقرا من الآخر وإن اجتمعا كما نص عليهما موجودين لقوله هنا للفقراء والمساكين فقد اجتمعا فيلزم إذا اجتمعا أن يفترقا فيكون للفقير معنى خاص به وللمسكين معنى خاص به. والحاصل أنه إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير وإذا ذكر معا في محل واحد كهذه الآية وكمن أوصى الفقراء والمساكين كان لكل منهما معنى يخصه. والعلماء مختلفون في الفقير والمسكين أيهما أسوأ حالا فذهب جماعة من فقهاء الأمصار وأهل اللغة إلى أن الفقير أسوأ حالا من المسكين وهذا مذهب الشافعي رحمه الله والرواية القوية عن أحمد رحمه الله وبه قال جماعة من السلف أن الفقير أحوج من المسكين، وقال الطائفة إن المسكين أحوج من الفقير، وهو مذهب مالك وأصحابه ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وكل منهما يوجه قوله. أما مالك فقال إن المسكين أحوج من الفقير، لأن الله قال أو مسكينا لا متربة، فوصف المسكين بأنه لاصق بالتراب لا شيء عنده. والعرب تطلق الفقير على من عنده شيء لا يغنيه فعنده برغة ولكنها لا تغني. قال ويدل لذلك قول راعي نمير وهو عربي قح: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد فسماه فقيرا وعنده حلوبة قدر عياله. وأما الذين قالوا الفقير أحوج فإنهم قالوا إن الفقير مشتق من فقرات الظهر، لأن الفاقة كأنها فقرت ظهره أي قصمته. وقالوا مسكين، الله قال في سفينة الخضير وموسى قال وكانت لمساكين يعملون في البحر فسمى أهلها مساكين، مع أن عندهم سفينة عاملة في البحر للإيجار، فدل على أن الفقير أسوأ حالا. وهذا خلاف بين أهل اللغة والعلماء معروف، جماعة يقولون الفقير أسوأ حالا وجماعة يعكسون. وهذا معنى قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، معنى أن السهم الثالث يعطى للعاملين عليها وهم الذين يتعبون في تحصيل الزكاة كالجباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أبطال الناس ويأتون بها ويذهبون بها ليفرقونها، فالعاملون عليها كالجباة للزكاة من خارج والمفرقين لها على الناس، فهؤلاء لهم سهم في الزكوات وهو قدر أدرتهم. وأظهر الأقوال أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا بقدر أدرتهم، وكل ما يعطى أحد من هؤلاء فيه خلاف كثير. وأظهرها أنه كله يوكل إلى اجتهاد الإمام، ونصيب العاملين عليها يكون بقدر أجرة مهلهم بحسب ما عانوه من التعب، يعطون على قدر ذلك سواء كانوا فقراء أو أغنياء. هذا معنى قوله والعاملين عليها. والسهم الثالث للمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم المراد بهم قوم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم إيمان، إلا أن إيمانهم ليس بقوي ولهم مكانة وشوكة، إذا حسن إسلامهم اعتز بهم الإسلام والمسلمون وقوي شوكة المسلمين. أو ناس لهم شرف إذا كانوا في الإسلام تابعهم غيرهم، فالمراد أنه يكون رجال دخلوا في الإسلام لهم مكانة وقوة وفائدة للإسلام فيهم وإيمانهم ليس بقوي، فتجبر خواطرهم وتؤلف قلوبهم بالمال ليستحسنوا الإيمان ويتمكن الإسلام من قلوبهم، فتكون في ذلك المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. ومعلوم أن المؤلفة قلوبهم يقسمهم كتب الفروع إلى أقسام متعددة، وقصدنا هنا أن الفرع ما يكون مصرفا للزكاة، وهو الإنسان الذي يكون في إسلامه خير للمؤمنين. والله أنه لا بد أن يكون مسلما، لأن الزكاة لا تدفع لكافر، وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون. فمن قال إنها تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم، وألغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصيب المؤلفة قلوبهم، ولم يكن بعد ذلك معروفا في صدقات المسلمين وزكواتهم. وهذه الفقرة دخل منها كثير، من الذين ينتصرون للقوانين بشيطانة وخفية وراء الستار ويزعمون أن الشرع يتغير بتغير الأوضاع. قالوا لأن النبي دفع نصيب المؤلفة قلوبهم، وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى ذلك لم يدفعه لهم ليتصلوا بذلك، إلى أن الشرع تابع للمصالح وأنه قابل للتغيير في كل وقت وزمان، تبع المصالح والتطورات الراهنة. وهذا باطل، لأن الشرع أنزله الحكيم الخبير العظيم الجليل العليم بكل ما كان وما يكون، فجعله شرعا خالدا إلى يوم القيامة مسائرا لجميع التطورات تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت. ولا إشكال في إلغاء عمر لنصيب المؤلفة قلوبهم، لأن هذه الأصناف الثمانية لا يعطى منها إلا شيء موجود، فإذا عدم الشيء فإنما لم يجعل له سهم لعدمه. فالإنسان إذا قطعت يده مثلا، والله يقول في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا نقول هذا لم يغسل يده لأن يده سقطت. فالإسلام لما عز وتمكن من قلوب المسلمين وقوي شوكة الإسلام لم يبق هنالك مؤلف، فلما ذهب هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه. وقد اجمع العلماء أن كل ما ذهب من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معه إذا لم يوجد ابن سبيل فلا نصيب لابن السبيل، فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه معه. فعدم إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظرا لعدم وجود المؤلفة بالكلية، لأن الإسلام قوي وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنى قوله والمؤلفة قلوبهم. وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة قلوبهم باق إذا وجدوا، وكان رجال لهم مكانتهم وقوتهم في دين الإسلام، والإسلام محتاج إليهم والمسلمون محتاجون إليهم، فإنه يرجع نصيبهم لتألفهم للمصلحة العامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به القرآن العظيم. وإن كان لا تأليف هنالك ولا حاجة ولا ضعف في الإسلام ولا ضعف في الإيمان، بل المسلمون في قوة ونشاط وفي عزة وقوة ومنعة، فالمؤلفة غير موجودين فيسقط نصيبهم لعدمهم. وكذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبهم معه. واعلم أن العلماء مختلفون في هذه الأصناف الثمانية هل يجب أن تكون الزكاة موزعة بينها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن يحرم واحد منها، أو يجوز أن تعطى الزكاة لواحد منها أو لاثنين أو ثلاثة دون تعميم الآخرين. هذا خلاف معروف بين العلماء، فذهبت جماعة من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة رحمه الله وجماعة كثيرة من فقهاء الأنصار إلى أنه لا يلزم تعميم هذه الأصناف، بل يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد منها، وأن كل ذلك موكول إلى نوال الإمام يرى الأصلح فالأصلح ويظهر أفقرها وأحوجها وأشدها مصلحة للعامة. هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة كثيرة من العلماء. قالوا الآية إنما بينت المصارف الذي لا يجوز أن تتعدى بها الزكاة إلى غيرها، ويقصف واحد منها يكفي. وكان بعض علماء المالكية يقول أكبر دليل على عدم وجوب تعميم الأصناف أن لو أعطينا الفقراء جزءا فإنا لا يقول أحد أننا نعمم جميع الفقراء، وإذا أعطينا المساكين جزءا فلا يمكننا أن نعمم جميع المساكين. فإذا كان الصنف الواحد لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها، لأن لو مشينا مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء، ولا نترك فقيرا واحدا، ونصيب المساكين على جميع المساكين، ولا نترك مسكينا واحدا. والحاصل أن هذا خلاف قديم اختلفت فيه أنظار العلماء، فمنهم من يقول إن المراد به إنما الصدقات للفقراء أنها لا مستملك، واستدلوا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يشق اسمها إلى نبي وإنما جزأها 8 أجزاء، قالوا واللام للتمليك، فهي شركة بين هؤلاء الثمانية، ومن حرم واحدا من هؤلاء الثمانية فقد ضمن له نصيبا لأنه حرمه ما أعطاه الله إياه. وقال الجماعة من العلماء المراد بالآية أن هذه هي المصارف التي لا يجوز تعديها إلى غيرها، ولم يلزم تعميمها، بل يكل إلى نظر الإمام، فما رآه الإمام أحسن للمصلحة العامة فعله للمسلمين، فلو اقتضى نظره أن يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون غيرها لفعل. هذا ملخص كلام العلماء في هذا الموضوع. وقوله والغارمين، الغارمون معناه أصحاب الديون الذين يطلبون بالدين، والغارمون عند العلماء فيهم تفصيل، منهم من يكون غارما بمصلحة عامة للمسلمين، كالذي يجد بعض القبائل بينها شحناء وفتن وتتقع بينها قتلاء وبلايا، ثم يتحمل الديات ويكون غارما بتلك الديات للمصلحة العامة. فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء بأنه يعطى من زكاة المسلمين ويغرم عنه ما تحمل للمصلحة العامة للمسلمين من زكوات المسلمين ولو كان غنيا. وبعضهم يقول لا يعطى عنه إلا إذا كان فقيرا، وأما إذا كان الإنسان تحمل الديون في خاصة نفسه كالذي يتحمل لينفق أهله وأولاده وينفق في تجارته ثم يختر ونحو ذلك من الأمور، فأكثر العلماء على أن هذا إذا كان لم يستدي في ترف ولم يستدي في معصية ولم يبذل المال في المعاصي أنه يدخل في الغارمين، وأنه يقضى عنه قدر دينه من الزكاة. بعض العلماء يقول ولو عنده مال، بعض العلماء يقول لا يعطى هذا الغارم من الزكاة إلا إذا كان لا شيء عنده، أو عنده شيء إذا أعطاه الغرماء بقي فقيرا لا شيء عنده. وأظهر قولين في هذا أنه يقضى عنه الدين إلا إذا كان مليا يقدر على قضاء الدين ويبقى عنده ما يكفي. وبعض العلماء يقول هو غارم على كل حال يقضى عنه سواء كان غنيا أو فقيرا والأول أوهر. وهذا معنى قوله والغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. قوله وفي الرقاب اختلف العلماء في المراد به، فذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرقاب إعانة المكاتبين خاصة، وذهب إلى هذا الشافعي في طائفة من العلماء، واستدلوا لهذا بقوله تعالى في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قالوا من مال الله الذي آتاكم هو المذكور في قوله هنا وفي الرقاب. وعلى هذا القول الذي قاله الشافعي وجماعة من فقهاء الأمصار، إذا كان المكاتب عليه نجوم من كتابته فإنه يعان بما عثر عليه من نجوم كتابته من زكاة المسلمين ليتخلص حرا. وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس وأصحابه في طائفة من فقهاء الأمصار إلى أن معنى قوله وفي الرقاب أنه ليس معناه المكاتبين. قال المكاتبون داخلون في قوله والغارمين، لأن المكاتب غارم لسيده نجوم كتابته. قالوا أما معنى قوله وفي الرقاب فهو أنه يشترى من زكاة المسلمين عبيد ويكونون أحرارا ولاؤهم للمسلمين. قالوا هذا هو معنى قوله وفي الرقاب والغارمين تكلم الآن عليه. وقوله وفي سبيل الله لا خلاف بين العلماء أن الغزاة الذين ليسوا في الديوان داخلون في سبيل الله. وإيضاح هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل مسألة الديوان كتب أسماء الجند في ديوان قيد أسماءهم فيه، وكل قطر من الأقطار عدد ما فيه من المقاتلة وكتبهم في ديوان ليحفظوا الثغور ويعينوا على الجهاد، وكانت لهم أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين. وهؤلاء إذا قتل واحد منهم عقل عنه الآخر قبل عصبته. هؤلاء قال العلماء ليسوا هم المراد هنا، لأن لهم أرزاقا من بيت مال المسلمين وهم مدونون معروفون، وأن المراد بهؤلاء الغزاة هم الذين يتطوعون ليقاتلوا ويسدوا الثغور مع المسلمين، مع أنهم لم تكن لهم أرزاق مكتوبة ولم يكونوا مكتوبين في الديوان. هؤلاء يعطون من زكاة المسلمين وإن كانوا أغنياء، ويعطون ما يشترون به السلاح والمراكب ليسدوا ثغور المسلمين ويجاهدوا في سبيل الله. وكم المراد في سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي رحمه الله في طائفة من العلماء. وقال الإمام مالك وأصحابه إن المراد بسبيل الله كل ما يتعلق بالغزو والرباط، فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغزو كشراء السلاح والكرى والرباط لسد الثغور المخوفة التي يخشى أن تدخل منها الكفار للمسلمين. أن هذا كله يدخل في سبيل الله. وذهب جماعة من العلماء وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل أن في سبيل الله الحجاج والعمار أنه يعطى من بيت مال المسلمين للعاجز عن الحج والعمرة ما يحج به ويعتمر. قالوا والحج والعمرة في سبيل الله. هذا ملخص عيون كلام العلماء في هذه المصارف. هذا معنى قوله الغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. السبيل في لغة العرب الطريق، ومعنى ذي السبيل ولد الطريق. وإنما قيل للمسافر الغريب ابن السبيل لأحد أمرين. قال بعض العلماء لأنه ملازم للطريق لذهابه معها، وكل ملازم لشيء تقول له العرب ابنه، ومنه سمت الطير الملازم للماء ابن الماء كما هو معروف. ومنه قول غيلان يرمنا وأرسع تسافا واستر عياك أنها على قمة الراس ابن ماء محلق، فسماه ابن ماء بملازمته للماء. وقال الطائفة من علماء العربية أنه إنما قيل له ابن السبيل لأن السبيل وهي الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به، كما ترمي النفساء الناس بولدها كان غائبا في بطن الطريق فرمتنا به، كما تكون النفساء ولدها غائب في بطنها فترمينا به. وهذا المعنى يوجد في كلامهم، وقد أوضحه مسلم بن الوليد الأنصاري. وإن كان كلامه إنما يذكر مثالا لا استدلالا لأنه في زمن الدولة العباسية، ولكنه أوضح هذا المعنى بقوله حيث يقول تمخضت عن يذكر رجلا سافر في ثلاث من الأرض شهرين إلى أمير ليمدحه، قال له تمخضت عنه تما بعد محميله شهرين بيداء لم تضرب ولم تلد، ألقته كالنقل معطوفا على همم يعمدن منتجعات خير معتمد. فصرح بأن هذه الخلا تمخضت عنها وولدته وأنتجته، فكذلك الطريق كأنها تتمخض عنه وترميهن به. وأكثر العلماء يقولون سمي ابن السبيل لملازمته للطريق، وابن السبيل هو الإنسان الذي ثنيت نفقته وانقطع زاده، وهو متغرب عن أوطانه يعطى من زكاة المسلمين زادا وما يبلغه إلى وطنه ولو كان غنيا في محله، ولا تتبع ذمته ولو كان غنيا في محله لأنه مصرف للزكاة في ذلك الوقت وإن كان غنيا في بلده. وهذا من محاسن دين الإسلام وما فيه من مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء ويدخل في ابن السبيل ما لو كان له سفر يضطر إليه، كما لو كانت له أولاد في دار حرب أو في ضيعة وهو مضطر إلى الإتيان بهم ولا مال عنده، فإنه يعطى ليذهب ويجيء ويكون داخلا في ابن السبي. وقد اجمع العلماء على أن ابن السبي إذا كان مسافرا في معصية لا يجوز أن يعطى من الزكاة شيئا، لأنه إعانة له على معصيته. والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان سفره في قربة فلا خلاف بأنه يعطى، وإن كان في مباح. فقد اختلف العلماء في ذلك، فقالوا لا يعطى لأن المباح لا يلزم، وقال بعض العلماء يعطى لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في السفر الواجب، فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه المسافر ويفعل فيه كل الترخصات، فكذلك يعان صاحبه عليه. هكذا قال بعضهم، والله تعالى أعلم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضاه. اللهم علمنا من هذا الكتاب ما جهلنا، ويكفرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا على العمل بكتابك حتى نلقاك. اللهم وفقنا للاستمرار بأوامره والانتهاء بنواهيه والاعتبار بمواعظه وأمهاله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله تعالى: فريضة من الله، مصدر أي فرض الله هذا فريضة عليكم. والله جل وعلا عليم، لا يخفى عليه شيء، حكيم، يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.